الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 67 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد وقفت بنا القراءة عند تفسير قول الله عز وجل: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أيوب بن النجار الحنفي اليمامي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج آدم موسى فقال له: يا آدم، أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مر بنا في عدة مواضع، وهذا من أدلة مسلك الإمام النسائي، مسلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أنه يورد الحديث في عدة مواضع بحسب ما يريده رحمه الله تعالى من تفسير جزء من آية أو تفسير سورة أو نحو ذلك. وهذا الحديث فيه كما قلت فيما مضى أن آدم لقي موسى عليه السلام. أين التقيا؟ متى التقيا؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكننا نصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد عيب على بعض الشراح، على بعض شراح الحديث وبعضهم أيضا، أنهم خاضوا كيف التقيا، هل التقيا بالأرواح أو التقيا بالأجسام، أين كان هذا اللقاء؟ هذه الأسئلة لا داعي لها ولا فائدة من البحث فيها. يعني ما الفائدة؟ التقيا في سماء أو في أرض أو بكذا، هذا كلها أسئلة لا فائدة منها ولا طائرة تحتها. العبرة هو ما الذي حصل، ما الذي وقع بينهم، لأن هذه الأسئلة التي تطرح هذه لا جواب لها، لأن الجواب لها أو عليها إما من كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما دام أننا ما أخبرنا ولا نعلم، المهم أنه كان هناك لقاء بين آدم وبين موسى عليهما السلام، التقيا وتكلما، ومن ذلك أن آدم قال هنا: حاج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، وأن هذا أمر قد كتبه الله عليه، كما جاء في أمر قد كتبه الله عليه، كما جاء في بعض الروايات، يعني الروايات يفسر بعضها بعض. قال له يا آدم، اللي هو موسى عليه السلام، قال: يا آدم، أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم، يعني لما أكل من الشجرة وأمره الله عز وجل بأن يخرج من الجنة، وأهبطه الله وزوجه إلى الأرض، وما حصل بعد ذلك. قال آدم، رد عليه آدم، قال: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. وقد مر بنا هذا في عدة مواضع من أجل اصطفاء الله جل وعلا لموسى، وأن الله جل وعلا كلمه كما كلم رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال آدم عليه السلام: أتلومني على أمر كتبه الله علي؟ يعني هذا أمر كتبه الله، أنني آكل من الشجرة وأنه ينزل من الشجرة إلى الأرض، أو قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وقد سبق الكلام في هذا كثير، يراجع في مكانه. نعم. قوله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد يذكر عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث مر بنا وهو في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات الليلة الرابعة عشر من الشهر، وفيها يكتمل البدر، يكتمل يعني ضياؤه ونوره في تلك الليلة، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. كما ذكرنا هذا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الله عز وجل بهذا القمر، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين تحقيق هذه الرؤية، وأن هذا ولا شك من أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وأن يتفضل علينا بذلك. هذا النعيم العظيم جاءت به الأدلة في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وقد ساق الأدلة في هذا الإمام اللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الكتاب يعني مصدر لا يستغني عنه مسلم في قراءته وفي احتواء مكتبته عليه، يقع في 5 مجلدات. وعلى كل حال الأدلة على هذا كثيرة ومنها هذا الحديث. وهنا كما قلت يورف كما قال أهل العلم فيه تشبيه الرؤية بالرؤية أنها متحققة وواقعة، لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني لا تشبيه الله عز وجل بهذا القمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا تضارون في رؤيته. جاء في هذا الحديث 3 ألفاظ وكلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضارون، ولا تضامون بتشديد الميم، ولا تضامون بدون التشديد. 3 ألفاظ كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله هنا: لا تضارون في رؤيته، يعني لا يصيبكم ضرر ولا مشقة، لا في مزاحمة ولا في مضايقة، ولا يحصل لأعينكم ضرر وإلى آخره، يعني لا يحصل لكم ضرر ولا مشقة في النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. رواية لا تضامون بتشديد الميم، معنى التضامون يعني يضم بعضكم بعضا، يعني أنه لا يحصل عند رؤية الله جل وعلا ضيق وضنك شديد عند الناس، مثل ما يحصل مثلا لو أراد الناس أن ينظروا إلى شيء معين وجميل أو منظر ملفت، تجد الناس يتضايقون ويتضاكون وكل يريد أن ينظر ويتحقق. لا، الأمر في شأن الله عز وجل أعظم وأجل. لا تضامون. اللفظ الثالث: لا تضامون بدون تشديد على التخفيف من الضيم. لا تضامون، لا تضامون من الضيم، يعني لا يلحقكم ظلم ولا يلحقكم عنة، يعني كل الألفاظ في هذا المعنى. لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم ولا ظلم ولا مشقة ولا كلفة في النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو لا شك أعظم النعيم وأفضله وأجزله والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، المقصود صلاتي الفجر والعصر، المقصود أيها الإخوة صلاة الفجر، صلاتي الفجر والعصر. وكما قال أهل العلم يعني إن الأحاديث جاءت في فضل هاتين الصلاتين من جهة ترغيبا، وجاءت أيضا في الترهيب من التحذير من التهاون بأدائهما سواء في وقتهما أو جماعة في بيوت الله عز وجل. وهذا يدلك يا أخي على عناية الإسلام وعلى تأكيده على أمر هاتين الصلاتين. ففي الترغيب انظر يا أخي، من حافظ على هاتين الصلاتين أكرمه الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين يعني الفجر والعصر، سميت بردين لأن تكون في وقت إبراد من الجو، الفجر والعصر أيضا تكون في آخر النهار يكون قد برد الجو، من صلى البردين دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. هذا في الترغيب. وفي الترهيب يقول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر يعني قطع وانفرط من أهله وماله. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن صلاة الفجر جاء في بعض الروايات مع العشاء وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الترغيب من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الفضائل أيها الإخوة والترغيب في هذا كثير، فعلى المسلم يعني أن يراجع نفسه، من كان مفرطا أن يستدرك حاله، ومن كان على خير فليثبت عليه. ففي هذا الحديث كما قلت هذا من فضائلهما أنك تكرم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم النعيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ. وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره للقرآن، وهذا هو أعلى مراتب التفسير، أن يفسر صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن ثم بعد ذلك أن يفسر القرآن بكلامه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالقرآن. المفسرون رحمه الله ذكروا أقوالا في المراد بالتسبيح هنا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والقول المقدم ولا شك وهو القول الراجح هو ما فسره صلى الله عليه وسلم، فسر هنا قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالمراد هنا التسبيح، المراد بالتسبيح هنا هو صلاة الفجر وصلاة العصر كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ثم قرأ، ويعده أيضا أهل العلم هذا من باب التأكيد منه صلى الله عليه وسلم، باب البيان أن الإنسان يحرص على هاتين الصلاتين. هذا قول، وهناك قول آخر أيضا مشهور في كتب التفسير أن المراد الأذكار الثابتة، سواء يعني ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما في كتاب الله جل وعلا، هذه أيضا يحرص عليها المسلم. قالوا لأن دائما تلاحظ في القرآن الكريم ذكر التسبيح في هذين الوقتين، في بدء النهار وقبل بدء الليل، وهذا يدلك أخي المسلم أنه يجب أن يكون لك حظ من هذه الأذكار. إذا كنت لا تحفظ هي الحمد لله موجودة في الجوالات أو موجودة في كتيبات الأذكار الصحيحة، تأخذها وتضعها في جيبك وتفتح وتقرأ يوم يومين أسبوع أسبوعين، وتحفظها بإذن الله عز وجل من كثرة التكرار. المهم يا أخي ينبغي أن يكون لك ورد، أن يكون لك عناية وحرص على هذه الأذكار في أول النهار وفي آخره قبل دخول الليل، كما قلت الحديث الصحيح. وهذا من أدلة إثبات الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أعظم النعيم. وابن القيم رحمه الله عقد في هذا فصلا في كتابه حادي الأرواح، فصل في النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ذكر الأدلة ونقل كلام أهل العلم، ثم ذكر شبه الذين ردوا هذا النعيم وهذا الفضل وأجاب عليها ورد عليه. من أراد يعني بسط الحديث فليراجع كلامه وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وهم في غفلة. قال،
يعني هو أخذ الجزء الآية في افتتاح سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون.
قال: في الدنيا.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه هي إحدى السور العتيقة التي هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري: إنهن بني إسرائيل، يعني يقصد سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، بعد ضبط الأول، وإنهن من تلادي، يعني من الشيء التليد القديم، يعني يدل هذا على أنها من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يحمد الله ويعني يذكر أن من فضل الله عليه أنه تلقاها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، رضي الله عنه أجمعين. نعم. هنا أيها الإخوة، في هذه الآية الكريمة بيان حال الناس في هذه الدنيا، وأنهم في غفلة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هنا: وهم في غفلة. قال صلى الله عليه وسلم: قال في الدنيا. وقد مر بنا هذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يعرض بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة يا أهل النار، يعرض بينهما في سورة كبش، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. قال صلى الله عليه وسلم: وكل قد رآه. قال: فيذبح بينهما. نعم، كل قد رأى، ما في أحد يعني يلقى الله إلا وقد رأى الموت، وكلنا سيراه. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. رآه من قبلنا وسنراه نحن، وسيراه من بعدنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المهم أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيذبح بينهما. قال: فيطير أهل الجنة فرحا، ويزداد أهل النار غما، خلود على خلود ولا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية مريم: وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة، إلى قوله: في غفلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي في الدنيا. وهنا أيضا في هذه الآية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون، يعني أنهم في غفلة عن الاستعداد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. الناس في غفلة في هذه الدنيا، والناس على مراتب، منهم من هو غرق في هذه الدنيا ومتشبث بها ولا يريد الانفكاك عنها، ولا يحب ذكر الموت، ولا أن يذكر له يوم آخر ولا قبر ولا غير ذلك، متعلق بهذه الدنيا. وهناك من جعل الدنيا مزرعة يجني حصادها وما عمل فيها في الآخرة، وخير من تعامل مع الدنيا ويعني سلك المنهج الصحيح فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام في هذا. ومع ذلك يعني الذين يتعلقون بالدنيا ويتشبثون بها وينشغلون بها عن الدار الآخرة معرضون للأكباد والأحزان. ما أسرت يوما إلا أحزنت دهرا، ما أفرحت يوما إلا أبكت زمنا. فيعني الدنيا يعني كما جاء عن بعض أهل العلم يعني هي لا تستقر بأهلها، أهلها على وجه، إما في بلايا نازلة أو قضايا حالة أو بلايا، يعني ما يضمن نفسه في هذه الدنيا. ولذلك أنا أعجبني وأنا أقرأ في بعض التراجم وكلام أهل العلم أن بعضهم كان، وهذا قالوا أيام الكتاتيب، يعني كانوا يربون أبناءهم على حفظ بيتين من الشعر، وقد راق لي هذان البيتان، وبحثت الحقيقة بحثا في معرفة من قائل هذين البيتين، ولم يعني أهتدي لذلك، ونسب لأحد المعاصرين لكن هو غير صحيح، ليس بصحيح عنه. لأن البيتين قديمان وفيهما عتاقة، يعني قديمان، يعني ما هو بهذا نسج المعاصرين، وهما بيتان الحقيقة جميلان. قال هنا: ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. أنا درجت مثل هذه الفوائد، أنا أرسلها على المجموعات المرتبطة بالدرس. يقول هنا: ثمانية تجري على الناس كلهم، ما في أحد إلا ولا بد تجري عليها ثمانيات، يعني يا جرت يا ستجري، المهم يتهيأ لهذا الأمر. ولا بد للإنسان يلقى الثمانية، ليس أن، بعضهم يقول أن يلقى، لا، إذا جاءت أن انكسر البيت. ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن. الدنيا فيها سرور وفيها حزن، واحد يقول لا الدنيا دائم بستمر كلها في أفراح وفي سرور، لا، فيها سرور وفيها حزن. سرور وحزن واجتماع وفرقة، لا إله إلا الله، صحيح، تجتمع بين أبويك، بين أقاربك، بين أحبابك، لكن سيأتي يوم في فرقة، لابد في يوم سيكون فيه افتراق، يا أن تسبقهم يا هم يسبقونك إلى الله والدار الآخرة، لكن ما في اجتماع إلا بعد فرقة، ما في. ولذلك قال هنا: واجتماع وفرقة. فلازم اجتمعت مع من تحب من لا تحب، إما أن تسبقهم أنت وتفارقهم، وإما أن من أحببته وتعلقت به أو من كرهته وبغضته مات وانتقل، المهم في واجتماع وفرقة. قال في الشطر الثاني: وعسر ويسر. الدنيا فيها عسر وفيها يسر، ما هي لا هي بالدنيا دائما عسر، أعوذ بالله، ولا هي بالدنيا دائما يسر، الإنسان يتقل بين هذا وينها، ما في أحد يقول والله أستمر في الغنى، يا من غني افتقر، ويا من دخل في شيء وانكسر، وعسر ويسر ثم سقم وعافية. لا ما أجمل الإنسان، مات أحد يقول والله أنا دائم طيب ما أمرض ولا شيء، لا، في أزقى في علم، أولادك مرة طيب بكرة مريض، هكذا الدنيا. طيب إذا كانت الدنيا والحالة هذه، أفيتعلق بها عاقل؟ أفيتشبث بها مؤمن يقرأ الكتاب والسنة؟ لا والله، يعني الحقيقة يعني مثل هذه الأبيات وغيرها يعني كثيرة جدا في يعني بيان حال الدنيا، ويعني بيان يعني حقيقتها وتقلبها بأهلها ومن عليها، يعرف الإنسان حقيقة الدنيا. ولذلك كان، وأنا دائما أذكر مقولة الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل لا يفرح بالدنيا، وكما قلت في درس ماض، ليست الدنيا شرا فندفعها، وليس المال شرا فندفعه، وليست خيرا الدنيا والمال فنتهالك عليها أو فنتهالك على جمعها، نتعامل معها كما تعامل معها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. الله مستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
هنا ذكر الحافظ ابن كثير هنا قصة أن رجلا في جاء إلى عامر بن ربيعة وذكر له حاجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفع له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يعطي في الإسلام عطاء من لا يخشى الفقر، عليه الصلاة والسلام له حكم ولا سياسة في هذا، ونظر في مسألة العطاء والبذل تأليف قلوب الناس إلى آخره. المهم أن الرجل لما خرج لقي عامر بن ربيعة، قال: يا عامر، أريد أن أعطيك كذا وكذا مما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا فلان، نزلت علينا سورة أذهلتنا عن الدنيا. ثم قرأ مفتتح هذه السورة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون. فيقول أنها لما قرأ نزل يعني هذه السورة أذهلتنا عن الدنيا وعن جمعها وعن التهالك فيها. وللأسف الآن بلي كثير من الناس بهذا، تجلس مجالس حتى للأسف بين طلبة علم وأناس يعني ينتسبون إلى الخير، وكلنا لله الحمد ننتسب إلى الخير وإلى الدين والحمد لله، لكن تجب أن ده سواليف عن الدنيا، فلان دخل وفلان دخل في عقار أو فلان، دائما الكلام كله عن العقار وعن كيف تكسب المال وكيف تضمه وكيف لا يتفلت منك. طيب يا أخي تكلم طيب عن شيء ينفعنا في لقاء الله عز وجل فيما نلقى الله به سبحانه. يقول كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وولده وعمله، يرجع اثنان المال والولد ويبقى العمل، ما يبقى معك إلا عملك. فعلى كل حال نعيد ونكرر، نتعامل مع الدنيا كما تعامل معها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن نصر أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة معرضون قال في الدنيا. قال رحمه
نعم
الله.
هو نفسه الحديث بس هنا يعني الإسناد اختلف يعني يسيرا، وهم في غفلة معرضون. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. قال أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش
رضي الله عنهم. نعم. ولا يعني كما قلت فيما سبق أن ثلاث نسوة روينا عن بعض، وهذا يدلك على أن المرأة يعني حظيت بالإكرام والإجلال ومن ذلك حفظها للسنة. فهنا زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي سلمة، وهو عليه الصلاة والسلام عمها من الرضاعة، فإن ثويبة أرضعته وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هؤلاء أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ومن حب أبي لهب سابقا للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لما بشرته بولادته عليه الصلاة والسلام أعتقها. على كل حال هي أرضعت هؤلاء الثلاثة. قال هنا عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان إحدى أمهات المؤمنين، عن زينب بنت جحش أيضا إحدى أمهات المؤمنين، هؤلاء ثلاثة نسوة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله
إلا الله. أقول يا إخوة في الآية السابقة أنا ممكن قرأت بعض الأحيان وهم في غفلة وهم معرضون، لا وهم في غفلة معرضون. نعم.
قال دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قال وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، فقلت يا رسول الله أنا أهلب وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
الحمد لله. الحديث هذا مر بنا فيما مضى، وقلت إن خروج يأجوج ومأجوج هذا من علامات الساعة الكبرى، وهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قوم مفسدون يخرجون من المشرق، وأنهم يأكلون ويشربون ما عند الناس ويهتكون الأعراض ويفسدون، وأنهم كما قال جل وعلا من كل حدب ينسلون يجتمعون. ذو القرنين مع أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا بنى معهم ذلك الردم، وكانوا يحاولون الخروج إلى آخره، فإذا أذن الله جل وعلا بخروجهم خرجوا على الناس، وهم قوم كثير لا يحصيهم ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدلك على كثرتهم أنهم يأتون إلى بحيرة طبرية مع سعتها وكبرها فيشربون ما فيها، حتى إذا جاء آخرهم قال قد ذكر لنا أن هنا ماء، هذا يدلك على أنهم عالم بشر كثير. وقلت في هذا المجلس عدة مرات إن من يحاول أن يستكشف أين موقعهم الآن محاولات بائسة يائسة ما يحصل فيها شيئا البتة. وقد زعم بعض الناس أنهم يقعون بين جبال كذا وأنهم في مكان كذا، هذا كله كلام غير صحيح، لا أحد يعرف مكانه ولا يمكن أحد أن يطلع عليهم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وقلت أيضا في هذا المجلس إن إشغال الناس بمثل هذا الأمر وبغيره، يعني مثل ما ذكرت في الدرس الماضي في واحد أرسل مقطع عن هل يمكن أن يرى الناس ملك الموت والملائكة الذين معه، وقال أنهم جمعوا لهم جماعة من الناس سيموتون وأن أبصارهم شخصت نعم هو صح أن الميت يظهر عليه، أن بصره يشخص، أنه قد يتحشرج، أنه قد يتضايق، أنه قد يستمر معه النزع يوم كامل أو ليلة كاملة وهو في نزع، وقد بعضهم بهدوء وسكين، هذا أمر الله. لكن أنك أن الإنسان سيرى وهو حي الآن قادر، أما عند الموت نعم سيرى ملك الموت كما أخبر عليه الصلاة والسلام وكل قد رأى. لكن الواحد أنه بيجلس وأنتم حينئذ تنظروا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما يمكن أن يرى. فنقصي أيها الإخوة أن إشغال الناس بمثل هذه الأمور، أين تقع كذا، أين يقع المكان الذي لقي فيه موسى الخضر، أين تلك القرية التي ما أكرموهم، أين، هذه كلها أسئلة لن تجد لها جوابا. وإشغال الناس بمثل هذا كما قال أهل العلم يصرفهم عن الفائدة، يصرفهم عن العظة. وهذا الحقيقة يعني مثلب عظيم وسيئة يعني كبرى، أن نصرف الناس عن الفائدة وعن الخير بسبب هذه الأمور. نحن نؤمن أن ياجوج وماجوج من علامات الساعة الكبرى، وأنهم في النهاية سيفر الناس في الجبال، ومنهم عيسى عليه السلام سيفر ومن معه من المؤمنون في الجبال يخافون منهم ويدعون الله عز وجل أن يهلكهم فيهلكوا، ثم بعد ذلك يكون لجي فيهم نتن ورائحة سيئة فيسألون الله عز وجل أن يذهبها، فيرسل الله طيرا لها أعناق كالبخت، يعني لها أعناق طويلة فتأخذهم وتلقيهم في البحار. نعم هذا كله نؤمن به ونصدق، لكن أين ومتى وكم عددهم، كل هذا كلام لا ليس للإنسان فيه سبيل، وكما قلت هي محاولات بائسة يائسة لن يصل أحد إلى ذلك. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام وقد فزع عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله، وهذا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الفزع يقول لا إله إلا الله، عند التعجب والإنكار الله أكبر سبحان الله، أما التصفيق والصراخ ورفع الأصوات هذا كله يعني منهج غير صحيح وليس بسليم. حين بعض الناس لما تصلي مثلا على جنازة مثلا بعض المساجد، لكن هنا في الحرمين الشريفين ما يصرح بالعدد، لكن في بعض المساجد التي يصلى فيها على جنائز مثلا في غير المدينة، للمدينة يصلى فيها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا الإمام الصلاة مثلا على 5 رجال أو 7 و5 نساء، فيقول بعض لا ما ثبتها رفع الصوت، وهذا قل إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم. أما رفع الصوت هكذا يعني من باب الانبهار، هذا فعل غير صحيح ولم يرد عليه دليل، كما يعني بعض الناس كما قلت يعني إذا رأى أو سمع العدد الكثير يرفع صوته ها أو كذا، هذا خطأ، هذا خلاف السنة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم إنا لله وإنا إليه راجعون، أما غير كذا فهذا خلاف السنة. فعلى كل حال هنا قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، كونه عليه الصلاة والسلام ذكر العرب قالوا لأمور، أولا لأن الإسلام بدأ فيهم ولم يكن خرج عن العرب في زمانه عليه الصلاة والسلام، وإلا الويل هذا والخوف للعرب ولغير العرب، للعرب والعجم كل سيناله إفساد يأجوج ومأجوج، كل سيناله هذا الشيء، ما هو خاص في الجزيرة العربية، هو عام في جميع أنحاء العالم ممن ستصلهم يأجوج ومأجوج. على كل حال هذا توجيه، والتوجيه الثاني قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العرب في ذلك الزمن فذكره، وإلا فالأمر عام. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هذا سؤال مهم. قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر والفجور والمعاصي. لابد، عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأخرى عرشا، وأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب مراتبه الثلاث بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيضا بالدعوة إلى الله تعالى، بالنصيحة، بحسب أداب النصيحة وتوجيهاتها. نعم، وهذا الحديث كما قلت مر بنا في كلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو داود حدثنا، قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال:
جده هو أوس بن أوس، يعني الحديث هو حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. نعم، الجد هنا هو الصحابي أوس بن أوس رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج وماجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا، وشجر يلقحون ما شاءوا، فلا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث ضعيف كما نبه على ذلك المحققون، وضعفه هو رجاله ثقات، لكن ضعفه من أجل ابن عمرو، هذا ابن عمرو ابن أوس عن أبيه عن جده، ابن عمرو هذا قال عنه الحافظ ابن حجر: مجهول لا يعرف، وقاله أيضا غيره من أهل العلم أنه مجهول، فالحديث ضعيف. الحديث هو من أجل بيان كثرة عدد هؤلاء، أن يأجوج ومأجوج عددهم كثير، من كل حدب ينسلون. قيل الحدب، قيل هو المنفرج بين جبلين، وقيل هو عموم الطريق، أنهم يعني يتوافدون ويجتمعون. هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا، يعني إنهم يجامعون في أي وقت، يعني يمكن مثلا ما تأتيهم الدورة أو حي، المهم أنهم يجامعون بكثرة، ومعروف أن النسل لا يكون إلا عن طريق الجماع بين الرجل وبين المرأة. قال: وشجر يلقحون ما شاءوا، يعني أن لهم أشجار كثيرة ويلقحونها، ويعني إلى غيره. قال: فلا يموت منهم رجل، وهذا هو يعني الثمرة في هذا الحديث، فلا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. الحديث كما قلت ضعيف، يعني هو مقصود أنهم يعني يجامعون بكثرة، الواحد له ذرية كثيرة، الواحد يطلع عن طريقه ألف واحد، إذا معنى ذلك معنى أن عددهم كثير جدا، وصحيح نعم العدد كثير، لكنه بهذا الحديث لا، الحديث ضعيف كما قلت لجهالة ابن عمرو ابن أوس، هذا مجهول لا يعرف. وأما الكلام عن عددهم كثير، نعم وما في شك عددهم كثير لا يحصيه إلا الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى:
والعجيب أن هذا الحديث تفرد به النسائي دون أصحاب الكتب السنة. سبحان الله، مر بنا يعني عدد من الأحاديث تفرد بها النسائي، وأنا الحقيقة أوصي يعني من خلال هذا المجلس المبارك، لو أن أحد الإخوة جمع هذه الأحاديث التي تفرد بها النسائي، وليس المقصود يعني هو ما في شك، رقم واحد أن نعرف الأحاديث، الأمر الثاني لما تفرد بها النسائي ولم يرها غيره. لا شك النسائي إمام وله أسانيد وله رجال، يعني لا شك أن هذا التفرد له مغزى وله سبب. الأمر الثالث وهو سؤال مهم: ما الأسانيد التي روى بها النسائي هذه الأحاديث وتفرد بها عن أصحاب الكتب الستة؟ لأن أصحاب الكتب الستة يلتقون يعني في 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 أسانيد، يعني في رجال يلتقون فيها وقد يفترقون، لكن هنا النسائي لا، افترق يعني لوحده. طيب هذا الرجل الإمام الكبير، إمام أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة، هذا لا شك أن له هدفا وله يعني مسلك وله طريق. فأنا والله يعني مشجع الحقيقة من هذا المجلس المبارك من في تخصص الحديث أو من يعرف أحدا أن يبحث في هذا الموضوع. ويعني أنا من وجهة نظري أنه يكفي رسالة ماجستير، أو وإن كانت المواضع أكثر قد يصل رسالة الدكتوراه. فيا حبذا والله يعني لو يذكر هذا، لكن بجميع الأسئلة التي ذكرتها، يعني الأحاديث دراستها، معرفة الأسانيد، ما السبب في تفرد النسائي بهذا، ما الأشياء التي كان يجتمع فيها مع بعض مع أصحاب الكتب الستة أو غيرهم وانفرد عنهم بهذا الأمر. هذه أسئلة الحقيقة مهمة ويعني حرية بأن تبحث وأن تدرس. فأنا أعيد وأكرر يعني من الحاضرين أو من يسمعنا أيضا من الأخوات الفضليات، والله الحمد يعني فيه طالبات علم يسمعنا هذا الدرس، فهذا أيضا مجال بحث، مجال بحث علمي في ما تفرد به النسائي رحمه الله تعالى عن أصحاب الكتب الستة، تفرد به عن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه كل ما تفرد. يعني هذا محل بحث، ونسأل الله عز وجل. أنا أيضا إن وجدت لقيت أحدا في تخصص السنة أو تخصص الحديث أنا أبلغه أيضا بذلك، وأنتم كذلك أعانكم الله. نعم، نحن أيها الإخوة مجلسنا والله الحمد لله مجلس علم وخير، وأيضا نرتقي به يعني في مستويات الدراسات العليا، ينبثق من هذا المجلس والله الحمد، وقد انبثق فيما مضى رسائل علمية سجلت من خلال هذا المجلس. فنحن الحمد لله نحمد الله عز وجل، نريد العلم لذات العلم وما يكون بعد العلم أيضا من بحوث ومن دراسات علمية يكمل بها ويجمل، ونسأل الله التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: السجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا. نعم، جاء في بعض النسخ كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الآية في بيان ما يكون في يوم القيامة، أن الله جل وعلا هنا يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما قال سبحانه في آية الزمر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض الأراضين وتكون السماوات بيمينه سبحانه وتعالى. فنعم، هذه الآيات وهذا الحديث وغيره، نعم، أن الله جل وعلا يطوي هذه السماوات على عظمها وكثافها، يطويها جل وعلا كطي السجل للكتب، وكما قال هنا في الحديث بيمينه، وفي الآية الكريمة: والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات خلقها عظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود أن هذه السماوات عظيمة، يقول عليه الصلاة والسلام: بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، إلى آخر الحديث. فتصور يا أخي، كثف كل سماء 500 عام، مسيرة 500 عام، ما هو بيوم ولا يومين، 500 عام، يعني خلقها عظيم. الله جل وعلا يطويها بيمينه سبحانه وتعالى كطي السجل للكتب، كما هنا في هذه الآية الكريمة. وفي آية الزمر كما قال جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه. هنا ذكر المفسرون رحمهم الله أقوالا في المراد بالسجل، قال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. على أقوال، أشهرها قولان: القول الأول أن المقصود الملائكة، تطوي سجلات أعمال بني آدم، أعمالهم اليومية أو أعمالهم السنوية أو أعمالهم العمرية، المهم أنها تطوى يعني تغفل وتغلق. قيل الملائكة، وقيل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كانوا يكتبون يطوون يعني يغلقون كتبا، كطي السجل للكتب. هنا قال كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سيأتي الرواية الأخرى قال السجل هو الرجل. نعم كما سنسمع. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول في هذه الآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب للكتب. قال السجل هو الرجل.
نعم السجل هو الرجل، وجاء في قراءة كانت شاذة كطي الساجل للكتب. الساجل الساجل يعني هو الرجل الذي يطوي الكتب، يعني يضم بعضها إلى بعض. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده.
نعم الآية يعني هي كلها آية واحدة، يعني الآية 104 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانك اللهم. نعم هذا من أدلة يعني إثبات البعث التذكير بالنشأة الأولى، الله جل وعلا الذي خلقك من تراب هذا في أصل الخلقة أو من ماء مهين إلى آخر ما جاء في بيان خلقة الإنسان، قادر جل وعلا أن يعيدك مرة أخرى، والكل هين على الله سبحانه وتعالى وهو أهون عليه. نعم وأهون هنا أيها الإخوة ليست صيغة تفضيل، يعني ليس هذا أهون من السابق، لا هذا أهون بمعنى فيها كلام كثير المفسرين، لكن الراجح المقصود أنها بمعنى هين، والكل هين عند الله سبحانه وتعالى وهو أهون، يعني وهو هين عنده جل وعلا. نسمع هذا الحديث، هذا حديث عظيم وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وحرقت قلوبهم وهملت أعينهم بكاء وخشية لله عز وجل. نعم.
قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم شعثا طولا، ثم قرأ هذه الآية كما بدأنا أول خلق نعيده إلى آخر الآية، وإن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، وإنه يؤتى أناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول مثل ما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم القهقر منذ فارقتهم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد مر بنا فيما مضى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، كان يجد مجالا مناسبا موقفا معينا لأمر يقف عليه الصلاة والسلام ويعظ الناس، قد يعظ وهو قائم، قد يعظ على المنبر عليه الصلاة والسلام، يعظ وهو على القبر، يعظ وهو جالس بين أصحابه على حسب ما يناسب، لم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم في الموعظة ولا صراخ ولا رفع أصوات ولا كذا، وإنما يعظ موعظة فيها الخشية وفيها البيان وفيها التذكير، كما قال هنا عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم شعثا غرلا. شعثا يعني أن عليهم أثر، يعني عدم يعني أثر التراب وأثر يعني عدم التهيئ والنظافة، يعني يخرجون من قبورهم غرلا يعني غير مختونين، في الرواية الأخرى حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، يعني كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. ثم قرأ هذه الآية كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم أنه الله جل وعلا قادر، كما أنه خلقك يا ابن آدم في البدء قادر على إعادتك وتعاد كما كنت في البدء. ولذلك قال هنا غرلا غير مختون، أنت خرجت للدنيا أغرل يعني غير مختون، أيضا تعود مرة أخرى. هذا من أدلة إثبات البعث. وأنا سبق أنني ذكرت أن قضية البعث قضية مهمة أنكرها الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال هناك في أزمنة مضت وفي هذه الأزمنة ومن بعدها من ينكر البعث يوم القيامة وينكر يوم القيامة بما فيه. فالأدلة هنا كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل، ومنها النظر والأمر بالنظر إلى ابتداء الخلق وإعادته مرة أخرى كما قال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن أول من يكسى من الخلائق هو إبراهيم عليه السلام، وأنه يؤتى بأناس من أمته من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني هذا إلى الحوض ليشربوا من حوض عليه الصلاة والسلام، عرضه من كذا وكذا وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. يعني جاء في هذا يعني الأحاديث الصحيحة في وصف حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لكل نبي حوض وأوسعها وأكبرها وأشملها هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال فأقول ربي أصحابي، يعني إذا أخذ بهم. بعضهم زعم أن المراد بأصحابي هنا هم الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا إن الصحابة ارتدوا بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام باطل وقبيح وسيء في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود بالأصحاب هنا يعني أهل الإيمان، من جاءوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمه الله تكلموا في هذا، وبخاصة الشيخان شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم في الرد على من زعم أن المراد بأصحاب هنا هم الصحابة رضي الله عنهم، ولهم في هذا كلام طويل. على كل حال قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول مثل ما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم القهقرة منذ فارقتهم. لو كان أحد ارتد وحصل سواء في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعده أو من جاء بعده، نعم، فإن هذا رجع إلى الكفر، وإنها وهو لا يشرب ولا يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزعم بأنهم هم أصحابه عليه الصلاة والسلام وأنهم ارتدوا بعده فهذا كلام باطل وقبيح، كما قلت كفانا الأئمة في الرد على هذا الزعم والله المستعان. نعم، المهم من شرب هذا الحوض العظيم من سعادة وفوز، من شرب منه تلك الشربة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث.
على مسألة الخشية أيها الإخوة والتأثر بهذه المواعظ مر بي أيضا كلام الإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ونحن والله الحمد الآن في مقام علم وفي مجلس ذكر، نسأل الله عز وجل أن يجعله من المجالس العامرة بذكره المقبولة عنده الشاهدة لنا عنده ننال بها مغفرته، كما جاء في الحديث في آخره يقول الله عز وجل لملائكته أشهدكم أني قد غفرت له. أقول وكلنا والله الحمد ينتسب إلى العلم، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم حقا وصدقا. أقول قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث. شوف أنت تريد تكون من أهل العلم من أهل الخير، انظر كيف أنت وثلاثة أمور. الأولى قال تقوى الله، وهذا تقوى الله وصية الله، هي الوصية للأولين والآخرين، والأمر بها والكلام فيها يعني جاء في مواضع من كتاب الله عز وجل. تقوى الله. قال وإصابة السنة، العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا ما قال الشافعي العمل أو الأخذ، لا قال إصابة، لأنك إذا أصبت الشيء يعني خلاص وقعت عليه، ما تنفرض لا يمين ولا يسار، أليس كذلك؟ لكن وصحيح ما في شك، كلمة العمل بالسنة، الأخذ بالسنة، يعني هذه عبارات صحيحة ما فيها شيء، لكن أدق منها أن يقال فلان أصاب السنة، يعني خلاص ما في مجال أنه مثلا تحول عنها أو وقع في بدعة، لا، أصاب السنة. قال رحمه الله: وإصابة السنة والخشية. قال: والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد: العلم هو خشية الله عز وجل. العلم ما هو الله؟ لا تجميع كتب ولا حفظ، نعم هذه تعين على طلب العلم، لكن العلم الحقيقي هو خشية الله عز وجل. ولذلك انظر نفسك مع هذه المواعظ، هذه موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وجل قلبك وارتعدت فرائسك وتأثرت؟ يجب أن تكون كذلك حتى يظهر عليك أثر الخشية. قال الإمام الشافعي، أعيد مرة أخرى: لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله وإصابة السنة والخشية. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد هذا ذكره الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية، وهذا سأرسله أيضا على المجموعات الخاصة بالدرس، من أراد أن ينضم إليها يسجل اسمه عند الأخ القارئ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزبير عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل.
الله أكبر، هذا حديث قدسي نصغي ونسمع له.
كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله: لا أعيده كما بدأته، وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله.
نعم، هذا الاستدلال ببدأة النشأة على الإعادة مرة أخرى. نعم.
وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله أحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن الإمام مسلم، رواه البخاري والإمام أحمد وغيرهما من أهل السنة، وهذا حديث عظيم ترتعد له الفرائس ويجل منه القلب، حديث قدسي عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي أن يشتمني. هنا قال أهل السنة والجماعة: ليس هذا المقصود به مثل ما يكون بين الخلق، فلان يكذب أو يشتم فلان، لا، هذا راجع إليه، يعني هذا شيء حصل منه، والله جل وعلا منزه عال جل وعلا أن يناله هذا الأمر، تكذيب أو شتم، يعني مقامه جل وعلا أعلى وأجل، يعني نعم هذا يحصل، حصل أن من أنكر إعادة البعث مرة أخرى، من زعم أن لله ولدا، نعم هذا حصل، ولكن هذا راجع إليهم، ما حصل منهم فهو واقع عليهم، والله جل وعلا تعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. هنا قال النبي قال الله عز وجل: أما تكذيبه إياي، الآن هو يكذب بأمر الله بخبر الله سبحانه وتعالى، فقوله: لا أعيده كما بدأته، كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا هو ساقه من أجل هذا، يعني هذه الجملة، وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله. ولذلك كما قلنا في هذه الآية الكريمة: كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا الاستدلال جاء في القرآن وغيرها أيضا من الاستدلالات على إثبات البعث. قال: وأما شتمه إياي، والله منزه عارم عن ذلك، قال: وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله أحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض أهل العلم إذا قرأ الآيات في سورة مريم وهي قوله جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا. نكمل هذا إن شاء الله بعد الأذان درسنا غدا وبعد غد إن شاء الله في هذا المكان حضوري بإذن الله.